ومن تبعهم إلى يوم الدين. دائما كل مؤلف من المؤلفين فإنه يأتي بشيء من المقدمات، هذه المقدمة تتناسب مع العلم، وهذه المقدمة التي تتناسب مع العلم تسمى ببراعة استهلال. فتجد هنا الحمد لله رب العالمين الباقي بعد ثناء خلقه، متى يكون يعني الإرث ما بين الناس بين بعضهم البعض؟ إنما يكون بعد موت أحد الناس والآخر يرث هذا المال. ولذلك لو قال أيضا الحمد لله وارث السماوات والأرض، فهذا الشيء إنما يتعلق بهذا العلم. مثلا في علم الصرف الحمد لله مصرف الهمم، مثلا في كما قال في علم المنطق في علم النحو مثلا الحمد لله رافع البركات لمن انتصب وانخفض إلى غير ذلك، فهذا يسمى ببراعة استهلال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن علم المواريث من العلوم الشرعية الهامة، فهو نصف العلم، وهو أول علم يرفع كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه ينسى، وإنه أول علم ينتزع أو ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحاجة إليه شديدة، لأننا في كل يوم نحتاج إلى تقسيم التركات، وتعلمه فرض كفاية. إذن ما دام هنالك أناس يموتون وأناس يرثون، فالإنسان الذي يموت ماله أمانة في أعناقنا، يجب علينا في فروض الكفاية أن يوجد في كل بلدة من يستطيع أن يوزع هذا المال على المستحقين، فإذا لم يوجد أخذ ذلك المال وصرف في غير محله، فمن أخذه بغير حق أكل مالا حراما، والسبب في ذلك عدم وجود من يفتي بمسألة الفرائض. ولذلك لا بد، قد يقول قائل إن الدولة اليوم هي التي تقوم بالفرضيين الموجودين في المحكمة الشرعية عندها قائمة بذلك الأمر، من أين نأتي بهؤلاء الفرضيين إذا لم يتعلم طلاب العلم علم الفرائض أولا؟ والشيء الثاني، هؤلاء الفرضيون الذين يوجدون مثلا في المحاكم الشرعية إنما يقسمون ما وجد عند الدولة من عقارات وما سجل، ولكن أحيانا يموت الميت ولا أحد يعلم ماذا يملك إلا الناس الأقرباء منه، فقد يترك مالا ويترك ثيابا ويترك متحركات سجاد إلى غير ذلك، وله قيمة ربما أكثر من المسجل لدى الدوائر الرسمية من بيت ودكان مثلا، فقد يترك مالا وفيرا في غرفته، كيف يوزع هذا المال؟ هل كل من حصل على هذا المال يقول والله أنا حصلت على هذا المال؟ لا، إذن لابد أن نتعلم. ولما كان كثير من طلاب العلوم الشرعية يشكون من صعوبة علم الفرائض، من المؤسف الآن لو ذهبت مثلا في بلدة في حينا كحي الميدان وفيه علم وفير والحمد لله، لو سألت يعني أئمة المساجد فضلا عن غيرهم، فإنك ربما تجد 10 و20 و30 لا يستطيعون أن يجيبوا في مسألة واحدة، وواحد يستطيع أن يجيب. إذا كانت هذه النسبة موجودة في الأئمة فما بالك في الناس وفي عموم الناس. نعم. ولما كان كثير من طلاب العلوم الشرعية يشكون من صعوبة علم الفرائض وقد لمست ذلك بنفسي عندما تلقيت هذا العلم، فوجدت أنه من الضروري إعادة ترتيب هذه المادة بشكل علمي ومنهجي، ووجدت أنه من الضروري وضع شرح مبسط وقواعد لحل مسائل الميراث تتناسب مع الرياضيات الحديثة. طبعا يعني يقصد بالرياضيات الحديثة طبعا هي لا يوجد أكثر من مسألة العمليات الأربع وزائد المضاعف المشترك البسيط يعني والأعظم، هذه التي يريد أن يتكلم عنها. لكن التبسيط أحيانا بطريق يشبه طريق المدارس التي يعني خرج الطلاب، أكثر الطلاب اليوم ينهدون من المدارس، فلا بد من طريقة نفهمهم ونوفق ما بين طريقة الأقدمين في المواريث والطريقة الحديثة. وجدت أنه من الضروري وضع شرح مبسط وقواعد لحل مسائل الميراث تتناسب مع الرياضيات الحديثة، كما وجدت أن كثيرا من العبارات والاصطلاحات القديمة بحاجة إلى شرح وتبسيط. وقد ساعدني على هذا العمل توفيق الله أولا، ثم تعمقي بهذا العلم، ثم دراستي للرياضيات الحديثة وتوفيقي بها بفضل الله تعالى. وقمت بدراسة معظم الكتب الحديثة المؤلفة في الفرائض، بالإضافة إلى بعض الكتب القديمة، حيث بلغت المراجع التي جمعت منها علم الفرائض 18 كتابا، وجمعت ما فيها من المحاسن وأضفت إليها ما من الله به علي، وأعدت ترتيب أبحاثها بشكل علمي ومنهجي، وشرحت عباراتها، ووضعت قواعد لحل المسائل، وألفت كتابا سميته كتاب الفرائض المبسط على مذهب الإمام الشافعي. ولأن كان هذا الكتاب أساسا على مذهب الشافعي، إلا أنني أحيانا أشير إلى موضع الخلاف، علما أن الخلاف بين المذاهب في علم الفرائض قليل جدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في آيتين في كتاب الله عز وجل لخص علم الفرائض، بقي هنالك بعض الأشياء التي يختلف فيها كمسائل الجد مثلا، وهي التي لم تذكر في كتاب الله، فهل يسمى الأب جدا؟ كقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله وليس ابن عبد المطلب مباشرة. فالأحناف ينزلون الأب بمنزلة الجد بمنزلة الأب، والشافعية ينظرون إلى أن درجة قرب الأخ من الميت كدرجة قرب الجد من الميت، لأنه يوجد ما بين الميت وما بين الجد واحد وهو الأب، ويوجد ما بين الأخ وما بين الميت الابن، يعني ما هي العلاقة بينك وبين أخيك؟ عن طريق أبيك، صحيح. وما هي العلاقة ما بين الجد وما بين حفيده؟ عن طريق ولده. فوجدوا أن هنالك الجد والإخوة له علاقة، فلذلك نزلوا الجد في منزلة الإخوة، لكن بشروط. هذه الشروط جعلوا الجد يمتاز دائما عن الإخوة. نعم، طبعا نتكلم في ذلك في وقته، إلا في توريث ذوي الأرحام أيضا. وأما طريقة حل المسائل وتوزيع التركة، وهي أهم أبواب علم الفرائض، وهي السبب الرئيسي الذي دعاني لتأليف هذا الكتاب طبعا، فلا خلاف فيها بين المذاهب. ومن اطلع على هذا الكتاب فلن يصعب عليه أي كتاب آخر على أي مذهب، قديما كان الكتاب أم حديثا. وقد بذلت جهدي أن يكون هذا الكتاب سليما من الإيجاز المخل والإطناب الممل، يغني طلابه عن المطولات، ويرشد في يسر إلى طريقة حل مسائل المواريث، كما ذكرت فيه الوصية الواجبة وطريقة إخراجها. وإني لأرجو ممن يطلع عليه، الوصية الواجبة مسألة قانونية توجد في سوريا ومصر، والآن صارت في الأردن، وربما يسري داؤها إلى بعض البلاد اليوم الإسلامية، وهي بعض العلماء أرادوا في يعني في عام الخمسينات في الخمسينات في سوريا وكذلك في مصر، أنه إذا مات مثلا ابن في حال حياة والده وكان له أولاد، ثم مات الجد، فهل يرث الأولاد هؤلاء حصة أبيهم؟ لأن عندنا في قانون الميراث يشترط أن يكون هنالك علاقة مباشرة ما بين الميت وما بين المورث. هنالك جد، فالجد من يورث؟ يورث الابن، والابن بعد ذلك، لكن الابن مات في حال حياة جده، في حال حياة أبيه، فهل يرث الأولاد الآن حصة أبيهم الميت من جدهم؟ لا. طبعا إذا كانوا لا يوجد غيرهم ابن الابن يحل محل الابن، لكن هنالك أعمام، هؤلاء الأعمام أمامهم، ولذلك يمنعونهم من الميراث، فاصطلحوا على شيء، وكأنهم يقولون كأن الجد أوصى لهم بشيء من المال، وذلك المال بمقدار حصة أبيهم، أو يشترط ذلك ألا يزيد على الثلث، لأنه لا توجد وصية زيادة على الثلث. ولما كانت هذه من اختراع الآدميين فقد وقعوا في بعض المشاكل فيها، وتختلف باختلاف عدد الأولاد، سواء كانوا منفردين مثل هؤلاء أبناء الإبن فتعود إلى الأصل وهم يحلون محل الأبناء، أو كان يوجد إبن عند ذلك يزيدون على الثلث فيعودون إلى الثلث، كان ثلاثة تتساوى فيه الثلث مع الوصية الواجبة إلى غير ذلك. وإني لأرجو ممن يطلع عليه ويجد أخطاء أن يعفو ويصفح وينبهني إليها ليصححها، وأجره على الله تعالى. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأرجو من المولى عز وجل أن يرزقني الإخلاص في هذا العمل، وأن يتقبله مني بفضله وكرمه وإحسانه، فإنه منه وإليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صاحب هذا الكتاب ما زال حيا يرزق، وهو يفعل دورات في جامع المليحة، ويعطي إجازة في علم الفرائض، وعنده درس كل يوم جمعة بعد صلاة العصر. ومن أراد أيضا أن يأخذ يعني هذا الكتاب من هذا الشيخ مباشرة فيستطيع أن يأخذ هذا العلم مباشرة منه أو من بعض تلامذته، وقد استمعت به وأثنيت على كتابه خيرا، وهو رجل يعني جيد متواضع، كان له خبرة عالية، وكان ضابطا في الجيش، ويعني وهو قد أخذ العلم عن العلماء وألف هذا الكتاب جزاه الله خيرا. وبالفعل هذا الكتاب مبسط خاصة بالرسوم التي جعلها، فلم يترك يعني أي كلمة في جدول من الجداول أو أي حرف أو أي إشارة إلا أشار إليها، وكأنه يعلمك في طريقة التنقيط، هذا الرقم حملته من هذا المكان فأوصلته إلى هذا المكان في مسألة علم الفرائض. فإذا عاد الإنسان إلى هذا الكتاب فيستفيد منه. وقد قرأنا كتبا كثيرة ومطولة فما وجدنا فيها زيادة يعني على أمثال هذا الكتاب، لأنه مثلا استقصاء حالات النصف، واستقصاء حالات الثلث، واستقصاء حالات الربع، يعني هذا الاستقصاء في كل أحواله ليس ضروريا. تعلم القاعدة، هل أنا عندما أعلمك عملية الضرب أو القسمة بشكل جيد هل أعلمك كل الأرقام كيف تأتي؟ لا، أنا علمتك من أجل أن تحل الأرقام، لا من أجل أن أجمع لك كل عمليات حسابية وبعد ذلك أعلمك إياها. نعم، طبعا كل علم، العلماء دائما كانوا يجعلون لكل علم ما يسمى بالمبادئ العشرة، وهذه المبادئ العشرة لكل علم توضح يعني ما معنى هذا العلم، ما هو واضعه، ما هي ثمرته، ما هي نسبته إلى غير ذلك. فالآن بدأ الشيخ بعلم الفرائض والمبادئ العشرة التي توضح هذا العلم. قال: لا بد لكل طالب علم من أن يعرف المبادئ العشرة التي توضح مختلف نواحي ذلك العلم ليكون على بينة من أمره. أولا، تعريف علم الفرائض. ما معنى تعريفه؟ لابد لكل إنسان يريد أن يتعلم علما أن يعرف ذلك العلم، أن يحده. قال: هو علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقها. أنت قبل مختصر هذا العلم، ما هي الأصول التي تتعلمها؟ تتعلم آيات المواريث، تتعلم الكسور، تتعلم العمليات الحسابية، تتعلم النسبة ما بين هؤلاء جميعا، وبعد ذلك تخرج بمسألة فتقول: فلان له سهم من مثلا 12، فلان له 3 أسهم، فلان له سهمان، وهكذا. هذه النتيجة كيف تعرفها عندما تتعلم الأصول؟ فهذا تعريف علم الفرائض. في أي موضوع يدرس علم الفرائض؟ موضوعه التركات، يعني مات الميت لا تسمى تركة حتى يموت الميت وحتى يكون هنالك حائز على هذه التركة، عند ذلك لا تسمى تركة. يعني لا يأتي الولد فيقول لأبيه أو لجده يا أبي أعطني ميراثي، يقال هذا الكلام؟ لا يقال بحال من الأحوال. وقد سمعنا بعض الناس هنا وحتى في هذا الحي، أنا سمعته مباشرة يقول لأبي أعطني ميراثي منك، قال وما يدريك أنني أرثك، تموت أنت في هذه الحياة قبل أن أموت أنا وأرثك، ومن افترض علي أن أخلف لك مالا؟ إذا مت وتركت مالا فإن هذا المال بينك وبين إخوتك كما فرض الله تبارك وتعالى. إذن موضوعه التركات ومن يستحقها من الورثة. إذن لا بد أن يكون هنالك ثلاثة أشياء: ميت وهذا مورث، ولا بد من وجود وارث، ولا بد من وجود مال موروث. هذا في ميت ترك لا عليه، لا له ولا عليه، في تركة ما في تركة، إذا كان ما في تركة لا ندخله في علم الفرائض. إذا لا بد من ميت ومورث، ولا بد من وجود وارث، ولا بد من وجود مال موروث. هذا المال لا يشترط النقد فقط، عقار، سجادة، منقول، غير منقول، هذا يسمى يقيم وبعد ذلك يوزع على المستحقين. موضوعه التركات ومن يستحقها من الورثة وقسمتها شرعا. والتركة ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغير المنقولة، يعني حتى الحذاء الذي كان يلبسه يعتبر من التركة، حتى الملابس التي مات فيها تعتبر من التركة، نعم. الديون التي عليه تدفع من التركة، لا يقول إنسان هذا تركه عبين الله بحاسبه الدين، لا، نفي عليه الديون. وبعد ذلك نجد بعد كل الحقوق، طبعا سيمر معنا كيف تتعلق هذه بالفصل الثاني، كيف تتعلق الحقوق بالميت، كيف نبدأ، بأي شيء نبدأ أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. ما هي الثمرة من هذا العلم؟ هل هنالك ثمرة من كل علم تجده؟ هذه الثمرة اليوم إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة. هذا طالب العلم أو كل مسلم له ثمرة في قراءته للقرآن الكريم. كنا عند أخونا الطائر طلب مني كلمة، فخطر ببالي أن أتكلم عن ثمرة قراءة القرآن الكريم. ما هي الثمرة؟ كما نقول الآن ثمرة في علم الفرائض. أرأيت إلى إنسان كل يوم كان يقرأ القرآن وبعد ذلك يضع القرآن على الرف، القرآن يقول أقيم الصلاة ولا يقيم الصلاة، آتوا الزكاة ولا يؤتي الزكاة، مروا بالمعروف ولا يأتمر المعروف ولا يأمر، انتهوا عن المنكر لا ينهى عن المنكر، ماذا يستفيد من قراءة القرآن؟ في فائدة؟ ما في فائدة عند ذلك. أرأيت لو كان مثلا أنت مدرس في مدرسة أو طالب في مدرسة، مدير المدرسة يوجه لك كتابا أن تحضر الاجتماع الصباحي في الساعة السابعة وأن تدرس خمس مواد مثلا وإلى غير ذلك، من مدير المدرسة إلى أستاذ فلان راتبه حطه على الرف، من مدير المدرسة إلى أستاذ فلان حطه على الرف. طيب وبعدين يتوجه إلي إنذار وعقوبة أم لا؟ يتوجه إنذار، قال قرأت الكتاب، هذا مثل المسلم الذي يقرأ القرآن كل يوم ويجعله على الرف ومع ذلك لا يمتثل بأمر القرآن الكريم. موجود كثير من المسلمين اليوم يفعلون هذا أم لا؟ أغلب المسلمين يفعلون ذلك الفعل. فما هي الثمرة التي استفادوها من القرآن الكريم؟ سيدنا عمر كان في ثمرة، أحاديث صارت على عينه عندما يطبق القرآن الكريم، لا ينتقل عن آية حتى يطبقها واحدة تلو الأخرى. نحن صارت عندنا كأننا نحفظ قصيدة في الاستغفار من أول القرآن إلى آخره، فقد تجد حافظا لكتاب الله ومع ذلك تراه مضيعا للحقوق. لا، ليس هذا من الثمرة. إذن الثمرة في علم الفرائض إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة، لا يتعدى على ذلك. أنا حقوقي إلى هنا أخذها ولي الحق في ذلك، ولا يأتي واحد كبير فيقول مثلا في المجلس نحن نوزع التركة كهكذا، الله وزعها، أنت ما لك علاقة، أنت لك حصة تأخذها، وبعد أن تصل هذه الحصة إلى يديك فإنك بعد ذلك ماذا تفعل فيها؟ تتصرف فيها كما تشاء. أما أن يقول الكبير مثلا هكذا يحدث في كثير من القرى، نحن نريد أن نوزع، لا نريد أن نبيع البيت، هذا بيت العائلة، هذا كذا، لا، لا أحد له تصرف أبدا إلا بمقدار حصته فقط، والزيادة على ذلك ظلم. هذا ما يفعل عندنا في كثير من القرى، أنه لا توزع التركات على من؟ على النساء، فتوزع على الذكور فقط. وكأن الأخ يقول له: ترى لو طلقك زوجك فأنا لا أستقبلك في البيت. فكيف يتعاملون مع القانون مع الدولة؟ فأقول: لا، أنا ورثت وتنازلت عن حصتي بيعا، وهي لم تأخذ أي فلسين من أخيها، فتجبر أن تقول هذا الكلام. فهل وصل هذا المال إلى هذا الأخي حلالا؟ وهذه المصائب التي تحيط بالأمة الإسلامية اليوم، وهي من أكل الحقوق من بعضهم البعض. أحيانا في منطقة أخرى النساء متسلطات، مثلا في دمشق كثير من العائلات النساء متسلطات على مسألتين: كل ما يتعلق بحاجات الأمهات، لا علاقة للذكور بهذه المسألة، كل ما يتعلق بحلي النساء أيضا تتقاسم الحلي، قد لا تترك من التركة الأم إلا الحلي الموجود في أيديها وتتقاسمها البنات. وكأنهم يقولون إن الولد إذا أخذ من حصة أمه فإن هذا الحلي من يلبسه؟ مثلا الكن، هذه امرأة غريبة، كيف تأخذ من مال أمي؟ منك أخي هذا الذي ورث من أخوكم، وبعد ذلك أهدى إلى زوجته، لا علاقة لك أنت بهذه المسألة. إذا ثمرته إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة. فترى الحقوق تارة إلى جانب الرجال وتارة إلى جانب النساء. فضله: أحيانا الأب، أنت زوج، ماتت زوجته ويريد أن يتصرف مثلا في كل مالها، لك أخي أنت لك الثمن فقط، واحد من ثمانية، فلماذا تتصرف في ثمانية من ثمانية فقط؟ يوجد هذا الكثير، وتحدث سيطرة الأهوة، لا يستطيع الأولاد أن يتكلموا بشيء من هذا. أحيانا بعض الناس نوع من الغصب، واحد يسكن في بيت أبيه، مات الأب، وكل واحد عنده بيت منكم، أنا ما لي مكلف أطلع من هذا البيت. طيب هذا البيت ليس لك الآن، هذا البيع يقيم ويباع ويوزع ما بين أصحاب التركة. لا، فترى أنه ظالم أيضا في تأخير قسمة التركة. تقسم هذه البيوت أحيانا عند القانون وعند أوراق الملكية، ولكن لا أحد يستفيد منها. كم من إنسان ورث وورث ولم ينتفع من إرثه خلال حياته بشيء على الإطلاق. فضل هذا العلم يعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض، سميت جمع فريضة، والفريضة يعني هي القطعة التي تقتطع من مال التركة وتعطى لكل واحد. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مروء مقبول، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما. أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن، هي تعلموا فعل مضارع مفعل ماضي، يعني كما تتعلمون القرآن، فأدغمت التاء بالتاء، فأنت مثلا كما ورد في القرآن الكريم: تصدى، تلهى، أصلها تتصدى تتلهى. نعم. نسبته هو أحد علوم الفقه، يعني يساب إلى، طبعا هو أصل في الشريعة الإسلامية، ودون مع جملة ما دون من علوم الفقه. وضعه الأول: من الذي وضع هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا العلم في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وشرعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الشريفة، ثم شرحه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون، وفصلوا مسائله وأحكامه. اسمه، اسم هذا العلم، علم الفرائض أو علم المواريث. طيب إذا علم اسمه علم الفرائض أو علم المواريث، ما معنى كلمة فرائض؟ لا بد لمعرفة هذه الكلمة من معنى. هذا المعنى يوجد معنى لغوي ومعنى شرعي. لغة الفرائض جمع فريضة من الفرض. طيب الفرض لو نظرنا إليه لوجدنا له معاني متعددة كثيرة. جاء الشيخ في بعض المعاني التي تهمنا من كتاب الله تبارك وتعالى، منها التقدير، ومنها قوله تعالى فنصف ما فرضت، أي ماذا قدرت من هذه التركة عند ذلك لها النصف، ومنها القطع، قال تعالى نصيبا مفروضا أي مقطوعا من هذه التركة، ومنه الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل، ومنها التبيين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم كيف تتحللون من أيمانكم التي حلفتموها. نعم. ويوجد في المطولات معاني كثيرة لا حاجة لنا بها فيها، إلا يعني نتكلم بالأشياء التي لها علاقة بهذا العلم. معنى الفرائض الصلاحة علم بأصول يعرف بها قسمة التركات على مستحقها. هذا العلم، هذا فلان له الرضع، هؤلاء عصبة، هؤلاء لهم الثمن، أربع زوجات لهم الثمن، إلى غير ذلك. استمداده ومستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. قال تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بين الله تعالى في هذه الآية نصيب الأولاد من أبويهم كما بين في آيات أخرى كثيرة من أحكام الفرائض. ثبت في السنة إرث العصبات لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طبعا هذه أول ما حدث في الإسلام كما سيمر معنا في أول فريضة. عندما مات سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يخلف سوى بنتين، فجاء عمهم وأخذ المال الذي تركه سعد، فجاءت زوجة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت البنات أمام النبي عليه الصلاة والسلام قائلة سعد مات معك يعني في القتال في سبيل الله عز وجل، وخلف يعني هؤلاء البنات ولا ينكحن إلا ولهن مال، يعني الناس بدوره غالبا يعني المرأة التي تملك مال لا على المرأة الفقيرة، البنت الفقيرة يعني دائما في الدرجة الثانية يبحث عنه. وجاء عمهما وأخذ مالهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، فكانت أول فريضة في الإسلام، فأخذت الزوجة الثمن وأعطى صلى الله عليه وسلم البنتين أو البنات الثلثين، وبعد ذلك ما بقي أخذه العم. وقد ثبت بالإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توريث يعني بنت الابن والأخت لأب وغيرها من الأحكام. حكمه فرض كفاية، يعني مو واجب على كل واحد يتعلمه، لا، في كل عائلة واحد، في كل قرية واحد، أو مجموعة يعني من الناس بحسب الحاجات. والله بلد مثل دمشق 50 ما بيكفيها، 100 لا يكفيها أن يتعلموا علم الفرائض. فعلم الفرائض كما نقول كل الأطباء مثلا بيحسبوا أحيانا في دراسات اليوم تفعل دراسات لم تكن هذه في السابق، أنه ينبغي إذا كانت البلدة متقدمة أنه كل 1000 شخص أن يكون لهم مثلا طبيب، أن يكون لهم صيدلي، أن يكون لهم كذا. فهذه التقسيمات الموجودة موجود. كذلك يا ترى كم شخص يحتاجون إذا وجدوا في مجتمع يحتاجون إلى فرض معين؟ كذلك من الممكن أن تدل بعض الدراسات إلى حاجة بعض هؤلاء، لكن ما في مانع أن يكون العدد أكثر، فطلب العلم فريضة، ولذلك الإنسان قد لا يحتاج إليه ومع ذلك يتعلم هذا العلم أقل الدرجات. حاجة الناس إليه في المستقبل فربما يمارس هذا العلم علما وتعليما، فهو صلة من حلقة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. قد لا يستفاد منه في الفتوى لكن استفيد منه في نقل هذا العلم إلى الآخر، يعني لا يتصور، وأنت طالب اليوم مهاجر في سبيل الله عز وجل، أن يأتي إليك واحد فيقول تعالى أيها الأخ المالاوي مثلا فقسم لنا تركة في دمشق، هل يقال لك أحال؟ لا يتصور غالبا مثل هذه المسألة. ولكنك حملت هذا العلم وانتقلت به إلى بلدك فدرسته وعلمته وأفتيت به وقسمت به التركة ما بين الناس جميعا، بمعنى أنه إذا تعلمه بعض الناس سقط عن الآخرين. أما إذا ترك أهل البلدة كلهم تعلم الفرائض فإنهم يأثمون جميعا بل يقاتلون على فرض مسائله، هي قضاياه المختلفة من كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصبات والموصى لهم وحجب الورثة لبعضهم ووضع مسائل الميراث وغيرها. لما نقول أصحاب الفروض، مين هم أصحاب الفروض؟ يعني كل إنسان ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، مثلا الزوج ذكر الله له في القرآن الكريم حالتين فهو من أصحاب الفرض، إن كان هنالك فرع وارث ماذا يأخذ؟ الربع، وإن لم يكن هنالك فرع وارث له ماذا يأخذ؟ النصف، يعني طبعا من الزوجة. طيب بالعكس الزوجة لها الربع إن لم يكن هنالك فرع وارث للزوج، عند ذلك تأخذ الربع. يوجد فرع وارث تنزل إلى الثمن، طيب هذا الثمن لزوجة واحدة أم لجنس؟ لا لجنس. قال مات الميت ولم يخلف إلا ابنان، في بحاجة لمسألة فرائض؟ لا، هاتوا هذا عصبي أشوش يأخذ كل شيء. لكن كان لهذا الميت زوجة، ماذا نعطي الزوجة؟ نعطي الزوجة الثمن. بعد ذلك بقي سبعة أثمان، من يأخذ هذا الولد أيضا؟ إما أن يأخذ في الأصل الفرائض إذا كل المال إذا كان منفردا، أو يأخذ ما أبقى الفروض. الموصى لهم، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، فبعض الناس يكتب وصية وهذه الوصية تنفذ بعد وفاته. طيب الموصى لهم يستحقون بذلك الإرث أم لا؟ يستحقوا بذلك الإرث. وحجب الورثة لبعضهم، في عنا ابن وعنا ابن ابن، الأقرب يحجب الأبعد، ما دام في ابن، ابن الابن لا يأخذ، ابن ابن الابن لا يأخذ. الآن العلاقة الأب مات، أول من يأخذ من؟ أولاده. أيضا هنالك حجب حرمان، هنالك حجب نقصان. الابن الابن مع الابن هل يريث؟ لا يريث، هذا اسمه حجب حرمان. لأن حجب نقصان الزوجة تأخذ الربع إن لم يكن هنالك ولد، مع وجود الولد تأخذ الثمن. الأم تأخذ الثلث إن لم يكن هنالك فرع وارث ولم يكن هنالك عدد من الإخوة، فتأخذ السدس في حال. ماذا فعلوا الإخوان؟ أنزلوا الأم من السدس من الثلث إلى السدس، هذا يسمى حجب نقصان. أحيانا في حجب أيضا حرمان بسبب، مثل القتل، واحد قتل والده، ونقول له في القاعدة من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. لماذا قتلته؟ قال والله من أجل أن أرث. في حلقة واحد الآن صارت، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. وحجب الورثة لبعضهم هذا. طبعا هنالك أشياء في إسلام وكفر، في توارث ما بين المسلمين والكفرة، ما في توارث ما بين المسلمين والكفرة، ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين. عبد من سيد هو العبد مملوك، هو مثل الخزانة، مثل الدابة، مثل أي شيء، مثل المال الموروث، ولذلك هو موروث ولا يكون وارثا طبعا. ووضع مسائل الموارث بعد ذلك. قال الحقوق المتعلقة بالتركة. ما معنى حقوق متعلقة بالتركة؟ يعني قبل أن نقسم التركة ويبدأ كل واحد من هؤلاء يقول أعطوني حصتي، فما العمى؟ نقول هناك أشياء متعلقة بالمال قبل أن ينتقل هذا المال من الميت إليك. كيف؟ اليوم هو عادة هذا الميت ماذا يفعل؟ يدفع زكاة ماله في الأول من رمضان مثلا، يعني نصابه يبلغ في الأول من رمضان، لكن لمرض أصابه في شعبان مات في الثالث من رمضان، فوجبت الزكاة عليه أم لم تجب؟ وجبت، عندما جاء الأول من رمضان وجبت الزكاة، لكنه بسبب مرضه لم يزكي. طيب هذا المال خلف مثلا، لنفترض خلف 1,000,000 ليرة سورية، في الواقع هل خلف 1,000,000 ليرة سورية ام خلف 1,000,000 ناقص زكاة هذه السنة؟ 1,000,000 ناقص زكاة هذه السنة، فزكاة 1,000,000 كم تكون؟ ربع العشر، يعني 25,000 ليرة سورية. هذه 25,000 ليرة سورية، فإننا نقول لأصحاب التركة إن والدكم خلف 1,000,000، وهذا 1,000,000 حسمنا منه 25,000 ليرة سورية وهي زكاة السنة الماضية، عند ذلك بقي لكم الآن 975,000 ليرة سورية. واضح؟ إذا تعلقت زكاة، الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة. أبي أعطينا أمثلة. ثم العبد الجاني، العبد له ولكن هذا العبد جنى فتعلقت المسألة في رقبته. الآن يباع ذلك العبد، والجناية إنما تؤخذ من رقبة ذلك العبد، فهل أقول أنا ورثت العبد عن والدي؟ أما العبد الآن متعلق في ذمة، متعلق في ذمة، أيضا لابد أن نحرر هذه الذمة. مات الميت وترك مثلا عند أبي سعيد، ترك رهن، كان أبو سعيد قد أدان مثلا أعطاه دين 100,000 ليرة سورية، ولكن ماذا جاء هو فجعل عقارا عند أبي سعيد، نقول له لا أبو سعيد أعطينا العقار وهذه 100,000 لك، أبو سعيد لا يحق له التأخر، يعطينا العقار الذي تركه الميت ونأخذ، كانوا 975 راح 100,000 875، لكن ماذا عاد لنا؟ عاد شيء في المقابل عقار. نعم. أيضا مات الميت وخلف امرأته، وهذه المرأة سكن المعتدة، المعتدة 4 أشهر و10 أيام، قالوا لنا أنه أجرة البيت 4 أشهر و10 أيام اللي كان مستأجره الميت 25,000 ليرة سورية، صار الآن التركة قدين 850,000. شوف تطلع وعقار مثلا موجود، إذا أخذنا سكن المعتدة. نعم. ثم سكن المعتدة عن وفاته، ثم القرف، بحثنا هل أحد يطلب منه مالا؟ قال والله فلان كان قد يعني اقترض منه كذا، وهنالك الطبيب الذي عالجه في المشفى تحتاج كذا، وهنالك كذا وكذا، فجمعنا الديون مثلا فبلغت 50,000، صفيو 800,000، وهكذا يعني تزيد شيء. طيب ثم مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه، مات الميت، بحثنا عن التركة فلم نجد شيئا، ماذا وجدنا؟ وجدنا براد اشتراه، ممن اشتراه؟ اشتراه من ابو فهد. يا ابو فهد، جاء ابو فهد كل الورثة ماذا يقولون؟ كل واحد يريد ان ياخذ البراد لنفسه. قال ابو فهد قبل ان تاخذوا البراد هذا الميت تبعكم اشترى البراد ولم يعطيني من ثمنه شيء، فأنتم مخيرون بين شيئين، إما أن تعطوني الثمن وإما أن أخذ هذا البراد. طيب ما بنقول البراد والله صار مستعمل، خذ الله يفضل البراد مستعمل أولى من أن لا يخرج لك شيء، فهذا الشيء المستعمل من يأخذه بسبب الإفلاس؟ فسيأخذ هذا المبيع المتعلق بأي شيء، بالميت عندما مات مفلسان. ثم القراض، له شركة بينه وبين الآخرين، بالموت تنفك الشركة أم لا تنفك؟ ولذلك نقول لشركة ما هو نصيب هذا الشريك، هل معه ما أم عليه مال؟ إن كان عليه مال أخرجناه من ماله السابق، وإن كان له مال ضممنا له هذا المال السابق. قال فصورة الزكاة أن تتعلق بالنصاب ويكون النصاب باقيا، يعني هذا صورة يريد. لماذا لو ترك الميت مثلا النصاب ما هو اليوم؟ كيف يحسب النصاب؟ الآن ندخل بالزكاة، كيف يحسب النصاب؟ النصاب يحسب على الشكل التالي، نحن نعلم أن المثقال يساوي الدينار، وأن الدينار والمثقال يساوي كل واحد منهما 4 غرامات وربع، والزكاة إنما تتعلق بإنسان يملك 20 مثقالا أو 20 دينارا. طيب 20 دينار ضرب وزن الدينار كم؟ 4 وربع، بيطلعوا 85 جرام ذهب، اليوم دخلنا الى الصاغة فقالوا سعر جرام 21 مثلا هكذا يكتبون او 18 سعره 500 ليرة سعودية، فماذا نفعل؟ نقول 85 مضروبة ب 500 مقسمة على 21 مضروبة ب 24، عند ذلك يخرج معنى القيمة الصالحة لأي شيء من الميراث. مثلا خرج معنا قيمة 50,000 ليرة سورية. إذا ما هي الطريقة؟ ضرب 85 جرام بقيمة الجرام الخالص. قيمة الجرام الخالص كيف نعرفها؟ قيمة سعر اليوم عند الصاغة سعر الذهب مقسما على العيار الذي جعلوه أمامه 18 و21 مضروب ب 24، لأن الأصل 24 من 24، فهذا يوجد 21 من 24، فمعنى ذلك لم يعطونا ثمنا خالصا، أعطونا ثمن 7/8 صحيح أو 3/4 18 من 24. فالطريقة في ذلك أن آتي إلى الثمن فأقسمه على العيار 18 12 21 وأضربه ب 24، صار معنا الآن ثمن الجرام الواحد لأي شيء خالص ذهب 100%، نضربه ب 85 جرام في أي عملة، بالدولار باليورو بالريال بالسوري يخرج معنا الآن إحنا العملة التي أخذنا فيها السعر من البلد التي يوجد فيها هذا الذهب. شيء جميل، بلغ 50,000 ليرة سورية. إن كان دون 50 هل يوجد عليه زكاة؟ خلفت والدتك مثلا يوم من الأيام 49,000 والزكاة 50,000، فهل يتعلق فيها زكاة؟ ما تعلق، لأنه لا يوجد نصاب. أما لو خلفت 51 هل يتعلق فيها زكاة؟ نعم يتعلق فيها زكاة، دول بيطلعون تقريبا شيء 1300 ليرة سورية مثلا، 1300 ليرة قبل أن تأخذ لابد أن تخرج 1300 ليرة سورية من هذا المال تقريبا. هذا معنى صورة الزكاة أن تتعلق بالنصاب ويكون النصاب باقيا، والعبد الجاني أن يكون العبد قتل نفسا خطأ أداء نعم أو أتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد، وأرجو الجناية بأي شيء متعلق برقبة ذلك العبد، فالمجني عليه مقدم في هذه الصورة. تقول قال قبل أن تتوزع هذا العبد، هذا العبد لي برقبته ماذا؟ مال أفسده، نبيع ذلك العبد، بيع مثلا ب100,000، وبعد ذلك لنا عليه من الحقوق كم؟ 60-70 كذا، فأخذناها وبعد ذلك أعطيناها لهذا الأخ الذي يتعلق المال، وما زاد ماذا نفعه؟ نحوله إلى التركة. طبعا هنالك أشياء متعلقة بالرقبة، بلغت ما بلغت لا تزيد عن الرقبة، من علاقة في شيء آخر لا نعود على ماله، لقد المتعلق بالرقبة بالرقبة والمتعلق بالمال بالمال. ثم مات سيد العبد وأرش الجناية متعلق برقبته، فالمجني عليه في هذه الصورة بأقل الأمرين مقدم بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد، لأن لو بلغ أرش الجناية أكثر من قيمة العبد لا نأخذ مال آخر، فقط متعلق بأي شيء بقيمة العبد. والرهن كما قلنا أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضى منه الدين، نجيب الرهن من فوق كله، هذا الرهن كم يحتاج إلى مثلا 100-200 ندفع ونأخذ هذا الرهن، يعني نحاول تصفية الذمم الآن حتى بعد ذلك نكون ما يسمى تركة. كذلك سكنا معتدة أن تقدم أجرته مسكنها على مؤن التجهيز. لهذا ليه؟ لأن المعتدة هذه بحاجة، مؤن التجهيز ممكن أن يتبرع فيها بعض المسلمين. قلنا في ميت الآن نحتاج إلى كفن، كم واحد يعطينا كفن من المسلمين؟ كثير، بدليل أنك أحيانا في شارع من الشوارع يقضى حادث اصطدام وبعد ذلك ترى القتلى موجودة في الأرض، ماذا ترى الناس يفعلون؟ كل واحد يرمي مثلا بشرشف يغطي هؤلاء، طيب هذا الشرشف يكفي كفان؟ يكفي نعم. فلذلك سكن المعتد مقدم على حتى كفن وتجهيز الميت. والقرض أن يقرضه دينا ثم يموت المقترض عن عين المال الذي اقترضه، نعم أيضا من له، يعني أنا اقترضت من أبو سعيد 10,000 ليرة سورية ومتت، ابني أول ما يفعل يأخذ هذه العشرة ويعيدها إلى أبو سعيد، موجود الآن فهذا ما له علاقة بمسألة التركة مباشرة. والمبيع للمفلس أن يشتري عبدا مثلا بثمن في الذمة ويموت المشتري مفلسا ويجد البائع مبيعه فله الفسخ وأخذ المبيع، مثل سورة البراق اللي قلناكم، باعوا براق وبعد ذلك تبين أن الميت مفلس، قالوا نبل ما تدخلوني معكم بالإفلاس أعطوني برادي وخليني بحب النبي يخلي. نعم. والقراض أن يقارضه على 100 ريال مثلا ليتجر بها والربح بينهما مناصفة، فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته مات صاحب المال فيعطى العامل نصيبه من الربح ويقدم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الأمثلة على ما بعده وعلى مؤاني التجهيز. كمان هذه الشركة من حلة ونعطي العامل ربحه وبعد ذلك نأخذ رأس المال والمال الذي قدمه الميت فنضيفه إلى، إذا كل شيء دخل إلينا ينزل تحت اسم الواردات، ما متاع لباس إلى في هنالك نفقات. ما هي النفقات؟ كما رتبناها: زكاة، عبد جاني، مبيت مفلس، أرش جناية، تجهيز الميت، يعني كل ما يكون دين إلى آخره وفين عليه. فبلغت مثلا هذه الأموال الأولى بلغت لنفترض 1,000,000 ليرة الواردة، والنفقات كم بلغت؟ بلغت 200,000 ليرة. إذا ماذا خلف الميت الآن؟ نقول الآن خلفت 800,000 ليرة سوري، شيء جميل. لكن 800,000 ليرة سورية أوصى بربع ماله، نخرج 200,000 من 800، هذا ربع المال إلى جهة الوصية، كم خلف؟ هلا خلف 600,000. 600,000 هذه في هنالك نفقات. ما هي النفقات؟ كما رتبناها: زكاة، عبد جاني، مبيت مفلس، أرش جناية، تجهيز الميت، يعني كل ما يكون دين إلى آخره وفين عليه. فبلغت مثلا هذه الأموال الأولى بلغت لنفترض 1,000,000 ليرة الواردة، والنفقات كم بلغت؟ بلغت 200,000 ليرة. إذا ماذا خلف الميت الآن؟ نقول الآن خلفت 800,000 ليرة، شيء جميل. لكن 800,000 ليرة أوصى بربع ماله، نخرج 200,000 من 800، هذا ربع المال إلى جهة الوصية، كم خلف؟ هلا خلف 600,000. 600,000 هذه الآن قال والله خلف هذا الرجل 600,000. كم ماذا خلف؟ قال خلف أبا وأما وزوجة و 24,000 وأخت. كيف تقسم هذه التركة؟ أمر بسيط جدا. ماذا يأخذ الآن؟ السدس، فنعطيه 100. وماذا تأخذ الأم؟ السدس، فماذا يأخذ؟ أيضا 100. وماذا تأخذ الزوجة؟ نعم تأخذ الثمن. طبعا الزوجة تأخذ هنا لا الربع، لأنه لا يوجد فرع وارث. نعم 24 أخ. نعم فتأخذ الزوجة هنا ماذا؟ الربع، وهو 150، صاروا 350 وهكذا. فسننظر إلى البقية، فماذا بقي؟ بقي العصابات الإخوة، فيتقسموا ما زال للذكر نصف حظ الأنثى. هنالك مسألة، لكن لو خلف بنتين مثلا في هذه المسألة ماذا نعطي؟ صار البنتين له الثلثين، التلتين هذول صاروا عندنا 400، صحيح؟ تلتين 600، 400. ومثلا الأب هنا فتختلف هذه المسائل باختلاف بوجود البنات، لا علاقة للإخوة، لأنه إذا ما زاد لهم شيء فلا يأخذون شيء. فلو خلف أبا وخلف هؤلاء، خلف زوجة، الأب ماذا أخذ؟ مثلا ترى هنا كل مسألة، خلف أبا 100 وخلف مثلا البنتين صار لهم 400، صاروا 500. والزوجة باعتبار في بنتين أخذت 75، صورنا المسألة السابقة 25 أخ وأخت مثلا عنده ذلك، بقي 25 دينار، هذه تتوزع على هؤلاء 25. على كل حال سنرى أمثلة كثيرة رائعة في الفقه، فهذه الأمثلة سواء كبرت هذه المسائل أو قصرت كيف نبني. طبعا الآن نتكلم في الفهم بشكل، نحن لا نعلم شيئا عن علم الفرائض، نفترض أنفسنا الآن لا نعرف شيئا، فكيف نبدأ بهذا العلم؟ لكن يعني أحببت الآن أن أجعل مسألة تقريبية مثلا، وهذه المسألة يقال كيف نقدم كل واحد على الآخر. إذا عرفنا الحقوق التي تتقدم أولا، نعم. المسألة الثانية مؤن التجهيز، بعد ما ذكرنا كل هذه الحقوق، عندنا مال، إذا كان عندنا مال نأخذ مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ يعني تختلف هذه المؤن باختلاف البلاد، حتى في دمشق مثلا ما بين منطقة ومنطقة صغيرة يختلف الكلفة. أعطيكم مثال، مثلا عندنا إذا مات الميت في دمشق فإن هنالك مؤسسة تسمى بمؤسسة دفن الموتى، هذه المؤسسة يشار إليها فتأتي بالغاسل والكفن والسيارة وما شكل ذلك، كل ذلك بقيمة معينة مقدار 1500 ليرة سورية. إذا مؤن تجهيزي الآن كل الأولى كم تبلغ؟ 1500. ثم مؤن دفنه أيضا تابع لمؤن التجهيز. مؤن الدفن كحد أدنى، لا أريد أن أتكلم عن حد الأعلى، يوجد عندنا قبور كل قبر ب3000 ليرة سورية. كم يكلف كل الدفن الآن؟ 4500 ليرة سورية. هذا أعلى درجة في الدفن لا ينبغي أن يحسب من التركة فيها أي شيء، وما زاد على ذلك فهذا ظلم، إلا إذا أجاز الورثة غير ذلك. طيب إذا ذهبنا إلى منطقة إلى ريف دمشق، يعلم في المئذنة مات اليوم فلان، فلا ترى إلا الشباب خرجوا إلى المقبرة، كل واحد حمل فأسا وكذا، فحفروا حفرة ثم جاء بعض الناس فغسله، ما بيتكلفوا غير ثمن ما يسمى بالحنوط وما يسمى أيضا بالكفن. طيب كم قيمته؟ تنظر كل قيمته لا تبلغ 500 ليرة سورية، وهذه كلفته، يحملونه ويدفنونه في القبر. السلام عليكم. وعليكم السلام، انتهت المسألة. تختلف في منطقة أخرى، يعني في مناطق أخرى تختلف، لو كان هذا في أوروبا مثلا، في أوروبا يوجد أمكنه للدفن غالية الثمن، فقد يدفع الواحد 20,000 دولار مثلا من أجل الحصول على قبر. هذا يختلف، هذا من مؤن التجهيز؟ نعم من مؤن التجهيز. فلا نستطيع دائما، مثلا في ماليزيا عادة الأرض فيها ماء، ماذا يضاف إلى الكفان؟ ثمن هذا الصندوق الذي نجعل فيه الميت، لأننا ندفن بصناديق، لكن لا يشترى فيه ثمن، هذا صندوق فاخر من خشب غالي الثمن قيمته بآلاف الدولارات، لا، إنما من خشب عادي نأتي، لأن الميت إذا حفرنا حفرة في بعض الأماكن ماذا يكون؟ ماء. فإذا لا يوجد وسيلة إلا أن نجعله في هذا الصندوق وبعد ذلك نواريه. أما إذا وجدت مرتفعات فنقدم، فلا ندفن في الأماكن التي يوجد فيها مستنقعات. لكن إذا كانت أرض سهلة ماذا نفعل؟ ننتقل مئات كيلومترات من أجل الميت أن ندفن؟ لا ندفن. نعم هذا شيء. إذا مؤن التجهيز اختصر الشيخ هذه الكلمة، قال بحسب العرف، بكف العرف اللي ذكرناه الآن، بكف العرف. أما والله مؤن التجهيز، بدنا نجيب قارئ مثلا عبد السليم العقاد بده هذا كل يوم 10,000 ليرة سورية ليقرأ، لا هذه كلها بدعة، أما أنزل الله بها من سلطان فلا تعتبر من تجهيز الميت. بدنا نوصي إلا هنا أبو الجدي سرحان داود كذا على حلويات وعلى طعام نوزعه على روح الميت، هذا من العرف؟ هذا عرف فاسد يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فلا يجعل منه شيء. يبدأ إخواني عندما ترون مشكلة، المشكلة تبدأ، هل تعلمون هذه الأطعمة التي صارت في دمشق والتي يفعلها أهل الميت على روح الميت من أين بدأت؟ بدأت لأحد الناس أخرج علبة حلاوة وأراد أن يطعم الناس في المقبرة قطعة قطعة، وكأن الموت مر ويريد أن يحلي فمهم بهذه القطعة، ثم تحولت علبة الحلاوة الآن إلى ما يعني يجعل الديون على هؤلاء الذين مات عندهم ميت بسبب ما يفعلونه من الأعراض. أما مسألة التعزية ووضع مكان لها وما شاكل ذلك، هذا ما أنزل الله به من سلطان، في أي مكان يجدك ويقول عظم الله أجرك، قال عظم الله أجركم، شكر الله سعيكم، انتهت المسألة. وهذا طب ما في مانع إذا كان طالب علم، يعني حتى لو قال مثلا، كانوا عندنا نسمع أحيانا بعض الناس إما بسبب الفقر وإما بسبب الصلاح، الصلاح والفقر اثنين مات البعض والبعض، ماذا يقول بالتعزية مثلا؟ والله التمساح مسامحة، يعني ما معنى مسامحة؟ يعني لا يوجد مكان للتعزية، عزي في أي مكان. آخر واحد فعل ذلك رأيته والد الدكتور سعيد، ماتت لما ماتت زوجته الشيخ ملا، ففي المقبرة كنا، قال أعلن أمام الناس أنه لا يوجد تعزية، أنا أصلي الصلوات الخمس في المسجد، فمن أراد يعني أن يقول لي بعد الصلاة مثلا عظم الله أجركه، يقول خلال دقيقتين ثم أدخل إلى البيت، لا أحد يأتي إليها، خلاص يكفي. لذلك كان العلماء يرون من المصيبة أن يتركون الدرس. قال لي بعض المشايخ، قال مات أحد الناس وقال تخلفت عن الدرس، فجئت في اليوم الثاني فقال لي يا ولدي أما تكفينا مصيبة؟ تجعل المصيبة مصيبتان؟ والموت مصيبة، تترك الدرس أيضا مصيبة ثانية، كفينا أن الموت خلاص، لماذا نترك الدرس؟ فأنت تجعل لنا المصيبة عبارة عن مصيبتين، مصيبة الموت ومصيبة ترك الدرس، لا تترك الدرس، هذا الدرس مقدم، خلاص انتهينا من الميت دفناه وبعد ذلك نعود فنباشر من زوجة الشيخ الميت، يعني ما في حدا، لماذا تجعل المصيبة مصيبتين؟ نعود إلى عملنا إلى جهدنا إلى كل ما نفعله. يعني أنا أحببت في هذا الكلام يعني أن أجعل شيء مما يحدث في التعالي، ما في مانع أن حتى لو رأت إنسان كثير من هذه الأشياء التي فيها مآسي اليوم وفيها مخالفات للسنة أن يقول، يعني حتى الكلمات التي تحدث باسم العلماء وكذا انظر إليها واجلس أنت في أمسيات كلها بالمئة تسعين نفاق، يعني مثلا حتى الذي يعرف مرة بالشيخ، قام بعض الناس وعرف بعض المشايخ، عرف أنه درس على عشرة من المشايخ، الشيخ لم يجتمع بهم، سكتها في التحقيق، الشيخ لم يجتمع بهؤلاء العلماء العشرة الجهابذة الذين كانوا في ذلك العصر، بل كان قد قرأ على تلميذ تلميذين. أنا شطار أن أقول أنا درست على الشيخ بدر الدين، درست على الشيخ أمين السويد، درست على الشيخ، ما هذا لا يجوز، هذا كذب. مما أحيانا من طالب علم وفقيه ويقف على خلف منبر، لا كيف تكذب وأنت طالب للعلم؟ من أبسط الأمور أن قل طلب العلم، إن شاء الله طلب العلم على طالب عادي، هلا طلب العلم ما بيصير إذا على الناس المتفوقين؟ هلا مهما كان العالم، أنا أستطيع أن أدرسك، أنا طالب علم عادي، أستطيع أن أدرسك في اليوم عشر الدروس. الشخص هذا تستمع معه أنت مثلا وهو عالم كبير ساعة ونصف بالأسبوع أكثر حقيقة، كم تستمع؟ طيب أنا علمتك أم هو؟ ولا تذهب تقول أنا تلميذ فلان، لا، مسألة هذه هامة جدا. هيك حتى الكذب أحيانا على ألسنة طلاب العلم، يحبون أن ينتسبوا إلى إنسان معروف، إلى إنسان كبير، وهذا خطأ. ما في مانع، أنا درست عند فلان ودرست عند فلان. ولذلك كان شيخنا رحمة الله عليه يقول درست علوم الآلات عند الشيخ محمود العطار، نظويت العلوم، ودرست وتعلمت الفصاحة من الشيخ عبد القادر الاسكندراني، وتعلمت كذا من الشيخ فلان، وتعلمت كذا من الشيخ فلان، فكان له من الشيوخ الكثير، لكن كان يقول كل شيخ ماذا تعلم. حتى كان عندنا شيخ هنا يعرفه بعض إخوتنا وأخونا فهد كذا، الشيخ عمر اليومي، هنا كان في إنسان أخذ الشيخ عليه الطريق في بداية الأمر، الشيخ صار عالم كبير والشيخ عمر ساعته مثل ما هو ما تغير شيء، عمر حمص بيوم هو الأصل، نعم عمر حمص بيوم، هنا كان عندنا لقد رأيناه في درس شيخنا سنين يحضر الشيخ، شيخ الشيخ، ويقول هذا شيخي، أول ما تلمست على هذا الشيخ فأخذت عليه الطريق. كان الشيخ حسين رحمة الله عليه تعلم من إنسان بعض المسائل ثم صار هذا الإنسان قمام بالطريق، يقول هذا الشخص تعلمت عليه، ما يخفي، فقط أقول أنا فلان ولا هذا. فهذا من نسبة الفضل إلى الإنسان الذي يتعلم منه. فأنت أحيانا تتعلم مسألة من واحد معين، أحيانا كنت تقرأ آية من كتاب الله خطأ، فتقف تصلي خلف إمام فيقرأها، تعود إلى المصحف. أنا كنت أقرأ مثلا في آية من القرآن يوم إذن، ماذا أقرأ؟ يوجد فيها قراءة يوم إذن، فاتصلت صليت خلف إمام، وكيف وصلت هذه حفظا إلي يوم عوض يوم إذن؟ فسمعت القارئ يقرأ يوم إذن، عدت إلى المصحف، والله أنا المخطئ، صدقني كلما أمر على هذه الآية في كتاب الله عز وجل أذكر صلاة المغرب التي صليتها خلف ذلك الإنسان العادي، عادي جدا جدا جدا، لا يعلم شيء يعني تقريبا. فأنا بيني وبين الله عز وجل وبيني وبين نفسي أقول هذا شيخي في كلمة يوم إذن تعلمت منه هذه الكلمة، فهذا الأصل. على كل حال نعود إلى المسألة، إذا مؤن التجهيز بحسب العرف من غير إسراف ولا تقتير. فما في مانع الواحد يقول أخي التمساهم سامحة، حتى ما يصير فيها هذا، تجرنا لهذا الكلام كلام لا طائل تحته، مدح لأهلك أخي، يكفي في الموت عظة أكثر من الموت مع عظة، ماذا يوجد؟ واحد رايح وقوموا وعدوا كذا واشربوا قهوة وكذا واسمعوا القرآن وأعرضوا عن القرآن، اسمعوا القرآن وأعرضوا عن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نحن نقرأ ونعرض، واقع هذا، وهذا الواقع. وحتى القارئ أحيانا يغضب عليك، استمع كذا، قل له أنت جئت من أجل قراءة القرآن ومن أجل تناول النقود، والله لو لم يعطونك نقود لا تأتي ولا تقرأ قرآن ولا تفكر أصلا في قراءة القرآن، صحيح أم لا؟ ثم نعم، فإن فقد المال، قال ما في عندنا مال ونريد أن نجهز هذا الميت، طيب هو كان يدفع الزكاة لبيت مال المسلمين، إذا بيت مال المسلمين هكذا، ما يوجد دين أجمل من دين الإسلام، من ترك قصورا وضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاء، ومن أهل هذا الكلام النبي اللهم صل عليه، مين علي يعني على بيت المال؟ من ترك قصورا وضياعا، ما نقول له هذه ضريبة تركها فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاء، هكذا مبدأ الإسلام من بيت مال المسلمين. فتجهيزه على من عليه نفقته، كيف ننتقي؟ قبل أن نقول طيب هذا ولد، هذا الولد صغير من ينفق عليه؟ والده. وهذه زوجة من ينفق عليها؟ زوجتها زوجها. وهكذا نجد أن كل إنسان يكلف بالنفقة يكلف بالتجهيز. طيب ما في، مات الإنسان فريدا لا يوجد أحد ينفق عليه، من أين ننفق عليه؟ من بيت مال المسلمين. ما في بيت مال المسلمين الآن، يعني هلا في بيت مال المسلمين اسم صورة، هلا أخواننا مثلا في ماليزيا من شان أخواننا الثانية أحيانا عوض عن كلمة الجمعيات الخيرية، يعني تنفقوا على الأيتام، تنفقوا على مساكين، تنفقوا على تجهيز ميت، من هذه الجمعية، شيء جميل جدا، حافظوا على التسمية، سائلين الله عز وجل أن يعود انتظام بيت المال كما كان في عهد الأول، يسمونه هذا بيت المال. فأنا أسأل أحيانا، كنت بعض الطلاب من ينفق عليه؟ فيقول بيت المال، يعني هو الذي أرسلني وأنفق عليه، شيء جميل جدا. طيب هذا بيت المال هو الذي يتكلف بالتجهيز. طيب ما في بيت المال، مين؟ في عندنا غني اثنين ثلاثة من المسلمين، تعالوا يا أغنياء المسلمين، يوجد ميت، ما في مانع، مات ميت بالحارة ماله حدا، وجاب فهد والله إمام الجامع، تعا يا انت ابن نجم، تعا شوفي هات 500 ورق، انت تعا فلان ابن تعا هات 6 ورق، انت يا فلان شوفي لما له 5000 ليرة، دول مقدار تجهيز الميت وجهز الميت وطالع. هذا العمل ماذا فعله؟ يعني امام بالمونة بصير امام مسجد، وجب عليك مونة له بدي ما بدي يدفع، واجب عليك كما تطعم عيالك الان ان تخرج هذا الميت، ما بدي اخذ منك، مين بدي يدفع؟ بيعمل هيك الطائية بروح لم بالليرة؟ لا، كرم الميت، هذول أغنياء المسلمين، وجب عليك أن تدفع شيئا من المال من أجل أن كثيرا ما حدث معنا. أنا استمعت في أكثر من ميت في حياتي لا يوجد له من يشتري له متر قماش من الكفن. وفعلنا ذلك لبعض الأغنياء، يعني حتى في الأمور القانونية كتبت ورقة، يعني مرة في معمل من المعامل مات أحد العمال، الناس ليس معهم مال، يعني لا يوجد أغنياء، حتى لا تحدث هنالك مساءلة كتبت ورقة وكتبت مدير المعمل أولا وبعد ذلك جعلت اسمي بعض المتبرعين، قلت إلى مدير المعمل تعطيني مصاري أنا طالع كله مهمة فدفع. إذا أحد يسائلني هذا الأذن من مدير المعمل من الأعلى حتى الأسفل. وبعد ذلك جمعنا الماء، اتصلت زوجته بي فقالت مات أسعد ولا يوجد من يخرجه وليس عندنا مال، هو ميت الآن، تعالوا فعلوا ما شئتم، هذا صديقكم مات فقيرا فماذا نفعه. هذا حدث يعني أكثر من مرة، والحمد لله أنت تتعرض اليوم كونك طالب علم أو كذا أن يأتي الناس كأنهم يأتون إلى أمام المسجد وهو وزير مالية وهو قد لا يجد ثمن خبزه، لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا وغالبا أعطاه كسلطة على الآخرين، فيعرف أغنياء وأقل درجات يبرئ نفسه أمام الله عز وجل، مات فلان وعليك أن تدفع كذا. هذا معنى أغناء المسلمين. نعم الزوجة التي تجب نفقتها فمؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية، يعني من مالها أم من زوجها؟ لا من مالها. عند الأئمة الثلاثة مما من أين؟ من زوجها، من مالها. عندنا من زوجها، عند الشافعية زوجها، وعند الأئمة الثلاثة من مالها، لأنه عند الأئمة الثلاثة ينقطع الزوجية رجعت مسألة على مال. نعم. ثالثها الديون المتعلقة بالذمة لا بالعين، واحد عليه حج مات وقد وجب عليه الحج، نأخذ الآن من تركته حجة بدل، إذا كان متعلقة بالذمة والكفارة نذور غير المعينة ديون العباد ويجب تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي. والحقيقة دين الله دينين، دين متعلق بالله وللناس، أن يكون زكاة نعطيها لله، دين نعطيها لعباد الله، دين الله عز وجل مركب، تتبرأ ذمته عند الله ويأخذ الفقراء حقه. أما دين الآدمي له علاقة مع واحد، هذه له علاقة واحدة ليست علاقة، لذلك الإمام الشافعي قدم دين الله عز وجل على دين العباد، لأن دين الله في العباد في الواقع دين لله ودين لمن؟ للعباد. أما ديون العباد فتنقسم بينهم بنسبة ديونهم. شلون بنسبة ديونهم؟ يعني ترك الميت ديون 70، ترك 100 وخلف 70، مات كيف نوزعها؟ واحد له 20 نعطيه 14، واحد له 10 نعطيه 7، واحد له 30 نعطيه 21، نجمع هذول نسبة وتناسب، يعني كل دين بنضربه ب 70%، 70%، 70%، يعني بنفس النسبة، ترك 70%، نضرب كم لك أنت من هذا الدين؟ 20، 30، كم يخرج؟ فتوفى، فمثلا كل 10 ليرات صارت تدفع 7 ليرات، 20 تدفع 14، 30، 21، المهم المجموع يبلغ 70. نسبة وتناسب في الحساب أمر سهل هذا. رابعها الوصية بالثلث كما هو وارد في باب الوصية. خامسها الإرث. يقدم كل من هذه الحقوق الخمسة على ما بعده من الحقوق وجوبا، يعني ما بنفعل الإرث قبل ما نجهز الميت، ما بنفعل الوصية قبل ما نفعل الديون، إذا الديون استغرقت في وصية؟ ما في وصية. في تجهيز الميت في كذا كل مسألة لوحدها. نعم. بعد ذلك قال سائدة، هذا آخر ما نقرأ اليوم، أربعة أقسام الناس مقسمين، قسم الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام، قسم يرث ويورث، أخ أنت ترث من أخوك وأخوك بيرث منك، زوجين المرأة ترث من الرجال والرجال بيرث من المرأة، قسم يرث ولا يورث، مات ابنه للنبي مثلا يرثه، يرثه هل يورث النبي ابناءه؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، اذا النبي والانبياء عليهم الصلاة والسلام يرثون ولا يورثون، قسم يورث ولا يرث، عمتك ترث منها ابترث انت منها وهي ما ابترث منها، العمها شو بيساووا بيورثوا ما بيرثوا، شفتوا عمي بتاخذ من ابن اب ما بيطلع له غالي. نعم. كذلك المبعض عندنا أيضا يورث ولا يرث. المبعض يورث ولا يرث، يعني كيف يورث؟ لو ترك مال هذا المبعض نصف حر، طيب لما كان عم يشتغل يوم هيك ويوم هيك، كان عم يجمع ماله وهذا عم يشتغل فيه في يوم الحرية، فبلغ 100,000 وراء سوري. طيب مات له أب ميرثون هذول 100,000 ميرثون. طيب لو مات أبوه هل يرث هذا المبعض؟ لا يرث، لأنه عبد، لو ورث فأخذ من تركته سيده، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. والمبعض هو الذي بعضه عبد وبعضه حر، قسم لا يرث ولا يورث، رقيق براث أبدا لا يرث ولا يورث. نعم، كالرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورثان. نعم، يعني باعتباره لا يرث، هو يعني اذا مات ابوه فعند ذلك هل يورث؟ لا يرث ولا يورث، لانه هو مملوك، هو موروث، العبد موروث، فهو ليس مورث ولا
وارث. بعضهم البعض كل ما واحد معه مصاري بيقتلوا الورثه من اجل ان يرثوا منه، هذا يسمى مانع. كل الشروط تحققت، سبب مات الميت، حياته، توجد مال، يوجد علاقة بينهما، لكن بقي شيء واحد وهو حدث مانع منعه من الإثم. قال والموانع أيضا أربعة، كما قاله ابن الهائم في شرح كافيته. الرق، الرق مات رقيق، مات أبوه، هل يرث هذا الرقيق من أبيه؟ لو ورث من أبيه فإنه لا يملك، من يأخذ المال؟ السيد. معنى فهي السيد مر معنا سبب، ما هو علاقة السيد بأبو الرقيق؟ في علاقة؟ ما في علاقة. لذلك نقول إذا وجد رق فالرقيق لا يرث، كما مر معنا في أول البحث، هنالك قسم لا يرث ولا يورث. من هو الرقيق؟ فالرقيق إذن لا يكون وارثا ولا يكون موروثا. لا يكون وارثا لأنه لو ورث شيء لعاد المال إلى سيده، ولا يكون موروثا يعني ولا يكون مورثا، مورث لا يكون لأنه لا يملك شيء. أما هو مال، هو نفسه موروث، مات أب وخلف 20 عبدا، من يأخذ هذا؟ الابن. إذن الرق. الشيء الثاني القتل، إذا قتل الإنسان إنسانا آخر وكانت بينهما علاقة إرثية من نكاح، واحد قتل زوجته فهل يرث منها؟ امرأة قتلت زوجها هل ترث منه؟ أب قتل ابنه هل يرث منه؟ ابن قتل أباه هل يرث منه؟ لا. واختلاف الدين، لا يرث مسلم من نصراني ولا نصراني من مسلم، لكن اختلفوا في شيء واحد، هل الكفر كله ملة واحدة أم ملل متعددة؟ يعني هذا تحاكم عنا، إجا واحد قال هذا أبو، طيب هذا نصراني وهذا يهودي، فهل يرث هذا من هذا؟ إذا قلنا إن الكفر ملة واحدة يرث، تحاكموا إلينا. وإذا قلنا الكفر جهات متعددة عند ذلك لا يرثون، طبعا بالتحاكم إلينا. هذا لا يهمنا يعني نحن كثيرا، ولكن الأمر المفتى به أن الكفر ملة واحد. في عنا الأمر الأخير من الموانع والذي نتوقف اليوم عنده، وهو الدور الحكمي. لم تكن هنالك سجلات منضبطة، الآن في بلاد إلى الآن سجلاتها غير منضبطة، يعني كانوا سألوا الكبار في السن، بيقول لك واحد كان يصير عمره 10 سنين ما يتسجل عند الدولة أنه ولد له ولد، الآن لا يستطيع التخلف أيام، تصير عقوبة من قبل الدولة، فينبغي أن أثبت بنوة هذا الولد. الآن نفترض نحن في مجتمع تخلف أحد الأبناء الآباء عن تسجيل ولده، ولا أحد يعلم بهذا الولد إلا من؟ إلا أخ الأب، يعني العم مثلا. الآن مات الميت، مات هذا اللي سميناه أب، مات، فيأتي الحاكم من يورث؟ عنده لا يوجد أن لهذا الرجل ولد، لكن عند الحاكم يوجد أخ، فمن يورث؟ يورث الأخ، لأنه لا يوجد عنده ولد، ولم يقم أحد بشهادة أن لذلك الميت، ولم يقم هذا الولد ليس عنده بينة أن يقول هذا الميت أبي. من يرثه؟ يرث أخوه. عند ذلك لو جاء أخوه الوارث فقال هذا ابن أخي، نحن متى نقر بأن هذا الإقرار الذي حدث من قبل الأخ أنه يقبل منه؟ لو قال هذا ابن أخي بتوقف عليه عدم توريث من؟ الأخ. والإقرار يؤدي إلى عدم التوريث، والتوريث هذا الآن لو أرثنا يعني ينتقل بطريقة أخرى إلى أننا نحرم من؟ الأخ من الإرث. يتوقف هذا على هذا، يعني إذا أدلى الأخ وأقر بأن هذا الإنسان الغريب لأن لا يعرفنا هو ابن للأخ، أثبت نسبه، يتوقف عليه عدم إرثه، وعدم وإرثه هذا الإنسان يتوقف على إقراره. صار في عنا دور يتكلم، هذا مؤثر بهذا. قال والدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. من نورث نحن؟ الأخ. يلزم من قوله هو الأخ هذا ابن أخي عدم توريثه، يلزم من قوله عدم التوريث. لذلك كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. نقول صحيح، هذا الآن الإقرار حدث وهذا ابن، لكن الوارث من؟ الأخ. هذا حتى لا يتوقف مسألة على مسألة أخرى. مثلا ما معنى الدور؟ أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب بعشرة، فتقول أنت لا أبيعك الكتاب حتى تعطيني العشرة، وأنا أقول لا أعطيك العشرة حتى تعطيني الكتاب، لا أنت تعطيني الكتاب ولا أنا أعطيك العشرة. هذا يتوقف دور هذا على هذا. كيف نستطيع أن بالبيع حللنا المشكلة؟ جينا عند أبو راتب، أخي حط الكتاب عند أبو راتب، أنا بحط العشرة عند أبو راتب، وحلينا المشكلة. في الإرث لا تحل المشكلة، الإقرار بيستلزم عدم التوريث، يستلزم النسب، والنسب يستلزم عدم التوريث. أن يقر يصبح عدم وارث، وأن يرث يصبح غير مقر. ونحن نريد، ما هو الأحسن للولد، المال أم النسب؟ النسب. هلا واحد قالوا له مو معروف أنت ما لا تعرف هل أنت ابن يعني زنا أم ابن يعني ابن شرعي، فيبحث. لذلك قد يعيش الإنسان حياته يفكر هو ابن من. فلذلك أعطينا أغلى شيء لمن؟ للولد، فقلنا له نسبناك إلى أبيك فأقرنا بالنسب، وجاء الأخ الآن فأخذ المال، لكن بينه وبين الله عز وجل نقول له للأخ أنت ورثت المال بغير حق، وأنت تعلم أن لأخيك ولد، فينبغي عليك أن تتقي الله وأن تعيد المال الذي أخذته كاملا لمن؟ لهذا الولد. واضح ما معنى الدور الحكمي؟ إذن ما هو الموانع؟ رق وقتل واختلاف الدين، وعندنا الرابع بسموه الدور الحكمي. طبعا هذا الدور الحكمي الآن شبه مفقود، يعني لأن الناس انتظمت تسجيلات للأولاد وكذا، ما عاد في إقرار إلا بعض الحالات التي صار فيها خفاء، بصير فيها خفاء، بصير الولد لما بدروا على المدرسة ولما ينصبوا نعطيه هوية إلى غير ذلك، ممكن أن يحدث هذا لكن نادر يبقى هذا. بذلك نكون قد انتهينا من موانع النكاح. إذن أسباب النكاح نكاح ولا نسب إسلام. موانع النكاح ما هي؟ أيضا أربع موانع الإرث، عفوا أسباب الإرث أربعة: نكاح ولا نسب إسلام. موانع الإرث: قتل، رق، اختلاف الدين، الدور الحكمي. ماذا يتوقف في مسألة الإرث؟ توقف على وجود تحقق من موت المورث، تحقق من حياة الوارث مال موروث. هذه الأمور التي تكلمنا عنها اليوم. نعم، العم ورث وعطينا النسب للابن، لكنه بعد مو مسؤول، لا، يجب عليه أن يعطي كل هذا المال ديانة لمن؟ لابن أخيه، لأنه ورث بعدم الإقرار قبل الموت أن هذا الولد لابن أخي. بعد ذلك سنتكلم عن مسألة الوارثين، كم عددهم؟ هل عددهم 10 أم 15؟ في طريقة يعدون 10 وفي طريقة يعدون 15. سنبدأ غدا إن شاء الله بالكلام عن جملة الوارثين من الرجال، جملة الوارثين من النساء. فأن يكون مقرا يصبح مانعا، ترتب يقتضي هذا، يلزم من توريث الشخص عدم توريثه. احنا توريث من الآن؟ نريد أن نورث العم، بالإقرار بيلزم عدم توريثه، فصار عندنا متناقضات الآن. نحن الآن نشجع في هذه العملية، الحقيقة هي تشجيع على كل من يعرف أن هنالك نسب ويمنعه هذا التشجيع، يمنعه هذا الإقرار بأنه لو أقررت لحرمت من الميراث. نحن ماذا نقول له؟ أقر ولا نحرمك من الميراث. بعد أن يأخذ الميراث ماذا نقول له؟ اتق الله، فإن هذا المال لم يأتي إليك عن هذا. واضح، لأننا لو قلنا أقر أيها العم، ربما العم يسكت زمنا طويلا عن هذا الولد من أجل أن يرث، لكننا الآن نحرم الولد من معرفته بأبيه وأصوله، وهذا الأمر غالي على الولد أكثر بكثير. كيف نستطيع أن نقر؟ الآن زمننا نعطي، إذا كنا لا نريد أن نعطي ذلك الأخ لا يقر، فشجعناه على الإقرار وبعد ذلك عاملناه بمعاملة الحسنى بينه وبين يعني ابن أخي، والحمد لله.